إخوانا ونور الفقه
علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان لقائنا بإذن الله تبارك وتعالى فقه عيادة المريض وفضلها. نعم، فقه عيادة المريض وفضل ذلك. فأقول مستعينا بالله، أولا اعلم رحمني الله وإياك أن عنوان سعادة العبد إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أرجو أن تعي هذه الكلمات الثلاثة وأن تحفظها. إن عنوان سعادة العبد إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لذا فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ماذا قالوا؟ قالوا: يا سبعي، يا ضبعي، يا حسرتاه، يا ويلاه. لا، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بنصب، نصب يعني تعب، ولا وصب، وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت عند الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. تجد مريض، تجد عنده خسارة في تجارته، تجد عنده كذا، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه العقوبة حتى يوافيه بذنبه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي إن الله تعالى لا يبتليه لا بمرض ولا بخسارة ولا بأي مصيبة حتى يجمع له العقاب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في سنن الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، وهذا ثبت أيضا في سنن الترمذي، لأن بعض الناس إذا وجد في عنده مرض وزوجته مريضة وولده رصب وخسر في تجارته وحدث حادث لسيارته، يقول: يا رب أنا عملت إيه؟ أنا بصلي، أنا بصوم، أنا مستقيم. يا أخي ارضى بقضاء الله وقدره، واعلم رحمني الله وإياك أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع، هل أنت متنبه؟ هل أنت معي يا أختاه؟ انتبهي، رحمني الله وإياك. الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: النوع الأول ساخط جازع، وهذا الجزع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والنوع الثاني صابر، والصبر واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والنوع الثالث راض، والرضا مستحب. والنوع الرابع شاكر، والشكر مستحب. فعلم أن الجزع محرم، وأن الصبر واجب، وأن الرضا والشكر كل منهما مستحب. فمن أي نوع أنت؟ قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكل أدرى بحال نفسه، بارك الله فيه. إذن يا أيها العبد المسلم، يا من رضيت بقضاء الله وقدره، أنت ستأخذ بالأسباب، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. هل يجوز أن تتداوى بخمر أو بلحم خنزير أو بسيجار أو بسجاير؟ هذا كله حرمه الله، والله لم يجعل شفاءك فيما حرم عليك، وإنما جعل شفاءك بأمر الله فيما أحله الله لك. ولكن السؤال الآن قبل أن أبدأ في فقه عيادة المريض وفضل ذلك: ما الذي يجب على المريض؟ هذا سؤال، ما الذي يجب على المريض؟ المرض أنا معرض إليه، وأنت معرض إليه، وأنت يا أختاه معرضة إلى المرض. هذا عنده فشل كلوي، هذا عنده كبد، هذا عنده سرطان، هذا عنده بلهارسية، هذا عنده شقيقة، هذه عندها دوالي، هذا عنده صداع، هذا عنده قرحة، إلى غير ذلك من هذه الأمراض البدنية، عافاني الله وإياكم، هذا عنده سكر، هذا عنده ضغط، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أسأل الله تعالى الشافي أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية. وكما نلتفت إلى الأمراض البدنية، ينبغي أن يكون عندنا اهتمام بعلاج الأمراض القلبية من الكفر والشرك والنفاق والحقد والحسد والغل وما كان على شاكلة ذلك، كمرض العجب والكبر، وهذه الأمراض التي نصاب بها ربما دون أن نشعر، ولكن المؤمن مرآة أخيه، فأنت تذكرني بالله وأنا أذكرك بالله، وذلك انطلاقا من قول ربنا عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن قول الله تبارك وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، وانطلاقا من حديث أبي تميم الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالسؤال المطروح الآن: ما الذي يجب على المريض؟ ينبغي على للمسلم إذا مرض أن يحسن الظن بالله تعالى في أنه سبحانه سوف يرحمه، فهو الرحمن الرحيم، وسيغفر له، فهو الغفور الرحيم، وربنا جل وعلا صاحب المغفرة وصاحب الرحمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، ثبت ذلك في صحيح مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الجليل، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. يبقى أول شيء يجب على المؤمن إذا ابتلي بمرض أن يحسن الظن بالله تعالى، بمعنى أن الله تعالى سيرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، بمعنى أن الله الغفور الغفار سيغفر له لأنه استغفر، والله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، طبعا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. وينبغي على العبد أن يعيش بين الخوف والرجاء، لأن يا أخوانا من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. فإذا ابتلي العبد بمرض أو كذا فينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء، فإن الخوف والرجاء لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف، كما ثبت ذلك عند الترمذي. ثالثا: مهما اشتد به المرض فلا يتمنى الموت. طب ليه؟ لأن أخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا اشتد بك المرض لا تتمنى الموت، لأن كلما عشت كلما سبحت حمدت كبرت هللت صليت تلوت شيئا من القرآن تصدقت بررت والديك فعلت أفعالا من الأعمال الصالحة تثاب وتؤجر عليها، فترفع درجاتك، تزداد حسناتك، تمحى سيئاتك. نعم، بارك الله فيك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا. كذلك أيضا بارك الله فيك، إذا كان عليه حقوق للناس من ديون أو أمانات أو مظالم فليؤديها إلى أصحابها أو يتحللهم منها إن تيسر ذلك، وإلا أوصى بها لتبرأ ذمته من حقوق الناس، فإن مات ولم يفعل أخذوا من حسناته إن كان له حسنات، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. إذن علينا أن نوصي ونحن على قيد الحياة. وخامسا لابد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وهذا ثابت في الصحيحين. سادسا له أن يوصي بالثلث من ماله فأقل، الثلث الربع الثمن، المهم ألا يزيد عن الثلث، والثلث كثير. سابعا يحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان ولد من الأولاد أو أحد الورثة فهذا لا يجوز، أو يوصي لأحد الورثة بشيء فلا وصية لوارث كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المريض أن يشغل نفسه بالذكر وتلاوة القرآن والمحافظة على الفرائض، وأن يستسمح زوجته وأولاده وجيرانه وما كان على شاكلة ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتاسعا يجب على كل مسلم، ويتأكد ذلك في حق المريض، التوبة إلى الله من جميع الذنوب، فإن الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، كذلك أيضا بارك الله فيك، يجب على المريض إذا أراد الصلاة أن يتطهر بالماء ويتوضأ للحدث الأصغر كالغائط والبول والنوم، ويغتسل من الحدث الأكبر كالجنابة للرجل والمرأة والحائض عند النساء الحيض. كذلك أيضا إن كان لا يستطيع التطهر بالماء لعجزه أو خوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. ومعلوم أن التيمم: واحد ينوي بقلبه، اثنين يقول بسم الله، ثلاثة يضرب الأرض ضربة واحدة على التراب أو الرمل أو الزلط هكذا، ثم يفعل هكذا كما ترى مني على الشاشة، يضرب كفي بعضهما بهذه الصفة، ثم يمسح وجهه مرة واحدة ثم يمسح كفيه، وبذلك يكون قد انتهى الوضوء. التيمم هل في ذلك صعوبة؟ مرة أخرى: أولا ينوي بقلبه، ثانيا يقول بسم الله، ثالثا يضرب الأرض ضربة واحدة على التراب على سبيل المثال، رابعا يفعل هكذا بكفيه، خامسا يمسح وجهه، سادسا يمسح كفيه، سابعا انتهى التيمم. نعم، هذا عند عجزه عن استخدام الماء بارك الله فيك. نعم، وإذا لم يجد أرضا يتيمم فيها يأتي بتراب في منديل أو في طبق أو ما كان على شاكلة ذلك. وإذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته من الممكن أن يصلي بتيمم واحد كل الفرائض إذا لم ينقض وضوءه، ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا انطلاقا من قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وانطلاقا من قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك يجب على المريض أن يطهر ثيابه من النجاسات أو يخلعها ويلبس ثيابا طاهرة، فإن لم يجد غيرها أو لم يستطع خلعها صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن مذهبنا فاتقوا الله ما استطعتم، لأن مذهبنا المشقة تجلب التيسير، لأن مذهبنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن كان على فراش نجس غسله أو أبدله بفراش طاهر أو فرش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يستطع صلى على ما هو عليه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وإذا كان على شيء من أعضاء الوضوء على قدمه أو على ذراعه جبيرة متجبسة فله أو لصقة فله أن يمسح عليها في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. ثم بعد هذه الأشياء المهمة التي ذكرت نفسي حضراتكم الأكارم بها فيما يجب على المريض، أقول وبالله تعالى وحده التوفيق أنه ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب فيما يتعلق بفضل عيادة المريض أن البراء رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. طبعا بارك الله فيك، لو أنت زرت أخا لك في الله سليم دي اسمها زيارة، أما واحد مريض دي اسمها عيادة، وسميت بالعيادة لأنك ستعود عليه مرة أخرى. نعم، وعيادة المريض فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، ومعلوم أنه إذا وجد مريض أرحامه أقاربه أصحابه جيرانه يفتقدوه فيعلمون أنه مريض فيقومون بعيادته، وبذلك يكون قد سقط الإثم عن المسلمين في المنطقة. طيب، لو أن هناك رجلا ليس من أهل البلد ومرض، ليس له أرحام وليس له أصحاب، وأنت علمت بمرضه، وجب عليك وجوبا عينيا أن تعود هذا المسلم المريض الذي لم يعده أحد. انتبه إلى هذه المسألة، لأن كثيرا من المسلمين والمسلمات يغلب على ظنه أن عيادة المريض سنة مستحبة أو سنة مؤكدة، والراجح في المسألة أن عيادة المريض فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قلت فإذا مرض مسلم فإن أرحامه من الأقارب سيعودوه، وإن أصحابه وجيرانه سيعودوه، لكن لو افترضت جدلا أن رجلا غريب في حي من الأحياء في قرية من القرى في مكان من الأماكن وقد ابتلي بمرض ولم يعده أحد، وأنت علمت بمرضه، فوجب عليك وجوبا عينيا بعيادته، والله أعلم. فالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة. طبعا انت لو اتبعت الجنازة من بيت الميت الى القبر لك قيراط في الجنة، هذا القيراط كجبل عظيم اقله كجبل احد، واذا صليت على الميت فلك قيراط، فمعنى ذلك ان الصلاة على الميت واتباع الجنازة قيراطين اقلهما كجبل احد. طيب، وتشميت العاطس، يعني اذا عطس المسلم فقال الحمد لله اقول له يرحمك الله، يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. وابرار المقسم، لو واحد اقسم تبر قسمه، ونصر المظلوم فتنصر المظلوم ما استطعت الى ذلك سبيلا، فان الله تعالى قال في الحديث القدسي في مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإجابة الداعي إذا دعاك على وليمة عرس وليس فيها مخالفات شرعية كطبل أو زمر أو رقص أو اختلاط فلا بأس، فعليك أن تلبي الدعوة، بل إن تلبية الدعوة واجبة. وإفشاء السلام فرد السلام، إلقاء السلام سنة مؤكدة، ورده فرض كفاية كما هو معلوم. وقد ثبت في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: السلام أي إلقاء السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطس. ولذلك ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم من المتكلم؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي على العرش استوى. يا ابن آدم يكلمني ويكلمك، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قلت يا إخوان إن المرض صفة نقص، وصفات النقص نزه الله تبارك وتعالى عنها، فكيف ذلك؟ معناها إن عبدي ولي من أوليائي مرض وأنت علمت بمرضه ولم تعوده، ولو عدته لوجدتني عنده. فولي الله عليك أن تعود، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي في الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا مرض ولي من أولياء الله، طب من هو الولي اللي بيريل ولابس ثياب متسخة وواقف على محطة الحافلات اللي هي الأتوبيسات أو القطار يسأل الناس ويمد يده؟ لا 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 لا. إذن من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، احفظ هذه العبارة، كل مؤمن تقي هو لله ولي. طيب خلاص بارك الله فيك. إذن إذا مرض ولي من أولياء الله مسلم مستسلم لله بالتوحيد منقاد له بالطاعة خلص من الشرك وتورى من أهله، وأنت علمت بمرض وعدت لوجدت الله عنده، وجدت الله عنده، نعم كذا قال ربنا تبارك وتعالى، في حين أن الله تعالى قال: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك لو أطعمت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي؟ انظر معي، قال في أمر الطعام وفي أمر الشراب: لوجدت ذلك عندي، أما في أمر ما قال: لوجدتني عنده. هل تنبهت إلى هذه الجزئية؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك لو أسقيت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي؟ أي أنك علمت أن عبد من عباد الله في حاجة إلى الطعام، ومع ذلك لم تحمل له شيئا من الطعام، لو فعلت لوجدت ذلك عند الله، أي لوجدت ثواب ذلك وأجر ذلك عند الله الذي يعلم السر وأخفى. وهذا العبد الذي عطش فلو حملت له الماء عجل الله لي ولك بزمزم، ولا حرمني الله ووالدي وذريتي من الشرب من الكوثر الذي ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كيف لا؟ والله تعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك إن باغضك هو الأبتر هو المنقطع. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم ثم ماذا؟ ثم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى: عود المريض، فعل أمر، عود المريض جاي من العيادة، وأطعموا الجائع، أطعموا الجائع وفكوا العاني. هل تذكرتم إخوانكم في فلسطين؟ هل تذكرتم إخوانكم في غزة، في الخليل، في قلقلية، في رام الله، في نابلس، إلى غير ذلك من بلدان أرض الإسراء والمعراج؟ هل ذكرتم إخوانكم في أفغانستان، إخوانكم في الفلبين، في دارفور، في الصومال، في كشمير، في أريتريا، في البوسنة، في الهرسك، في الشيشان، كل بلاد الإسلام ممن وجد فيها المستضعفين؟ قال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، أي الأسير الذي أسر عند الكفار، مهما كلفكم اعملوا على فكه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل تفيد الاستمرارية، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. تخيل الذي يجني ثمر التفاح، البرتقال، الكمثرى، العنب، الموز، يجني هذه الثمار وهو في الجنة، انت فكرك ايش يعني؟ وظيفتك في الجنة الزراعة؟ لا. الصناعة؟ لا. التجارة؟ لا. الدوام في الجامعة، في المدرسة؟ لا لا. ان تكون عاملا؟ لا لا. ما هي وظيفتك؟ في المعسكر؟ لا. وظيفتك في الجنة، اسمع، وظيفتك في الجنة، انتبه يا اختاه، انتبه يا ابني، وظيفتك في الجنة فض الابكار واكل لحم الاطيار والاستظلال تحت الاشجار وقطف الثمار والجلوس على شواطئ الانهار والنظر في وجه العزيز الجبار. هذه وظيفتك في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأعدوا أنفسكم لجنة عرضها السماوات والأرض، ورحلوا الأشواق إلى هذه الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة لتشتاق لعلي وسلمان وعمار، وفي رواية أخرى إلى بلال. انظر، الجنة تشتاق لهم، يعني الأمر الطبعي أن نقول إن عليا وبلال وسلمان وعمار يشتاقون للجنة، هذا أمر طبعي. لا لا، إن الجنة تشتاق إليهم، كما ثبت ذلك في صحيح الجامع. فنسأل الله تعالى يا إخوان أن يرحل أشواقنا إلى جنة قال الله تعالى فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال ربنا تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، نتنافس في صلاة النافلة، في صيام النافلة، نتنافس في الصدقات، في حج النافلة، في عمرة النافلة، في الإقبال على القرآن حفظا، فهما، تلاوة، تفسيرا، تدبرا، تحاكما، استشفاء، عملا، تبليغا، صبرا في أذى التبليغ. نعم، وهذا لا شك بعد تأدية الفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. لما؟ لأن الله تعالى لا يقبل منا نافلة إلا إذا أدينا الفريضة. فإن أحب ما يتقرب العبد به إلى مولاه الذي خلقه وسواه أن يتقرب إليه بالفرائض، أي بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى. لذلك تفضل أخونا أحمد من حلوان، أختنا أم أحمد من حلوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك سؤال، بس معلش هو
خلص. ارفع صوتك يا أم أحمد.
ماشي. أنا كان يعني إيه، كان في فلوس بتجري من بره، يعني ناس خيرين بتجيبها لي أنا وابني يعني. وبعد ما والد ابني يعني توفى وكده، فالفلوس دي دلوقتي هي معايا، أنا عايز أعرف أنا ليا فيها ولا أديها لك، ولا أديها له كلها، ولا أتصرف فيها إزاي؟
الفلوس مرسلة لمن يا أم أحمد؟
نعم، كانت مرسلة، كانت بتجيني أنا، وكانت بتجي لأحمد.
أحمد ده ابنك ولا أبوكي؟
لا، ابني.
وهو موجود الآن أحمد؟
آه طبعاً. عايز.
طيب، هم قالوا لك أنت وأحمد، هل لك أولاد غير أحمد؟
لا.
خلاص، أنفقيها على نفسك وعلى أحمد. أنفقيها على نفسك وعلى أحمد بالمعروف.
يعني؟
أنفق المال الذي وصل إليك يا أم أحمد على نفسك وعلى ولدك بالمعروف، والله المستعان. نعم، أخونا أحمد من أسوان.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أهل أسوان.
بارك الله فيك يا شيخنا العزيز.
وفيك.
لو سمحت يا شيخنا، هل يجوز مسح على الجورب بعد انتهاء الوقت، وقت المحدد له، وأنا على وضوء؟
الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن المسح على الخفين قد نقله 70 صحابيا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله. هذا أولا. وثانيا، لم ينكره أحد إلا الشيعة والخوارج، ولا عبرة بجحودهم، لأنهما فرقتان ضالتان: الشيعة الرافضة والخوارج الذين يكفرون بالمعصية. وثالثا، المسح على الخفين أو الجوربين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلاليهن. ورابعا، لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا ارتداهما المرء على طهارة، أي على وضوء. وخامسا، إذا انتهت المدة المقررة فلا يجوز المسح عليهما، والله أعلم. نعم، أم سلمة من جنوب سيناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بعد إذنك يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
المفروض يعني بيقال إن لما الإنسان بيبتلي بلاء بيبقى بسبب ذنب، ولما بيترجع بيبقى بتوبة.
كلام جيد. ما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأثر عن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فأسأل الله أن يتوب علي وعلى المسلمين والمسلمات. نعم.
طب معلش، طب يعني لما حد بيعيا يبقى هل ده ابتلاء من ربنا ولا هو ربنا كده فاكره؟
أولا
يعني هو عمل ذنب مثلا، معلش عمل ذنب،
كلمة ربنا فاكره غلط. غلط ليه؟ لأن ربنا لا ينسى. يعني واحد يقول ربنا فاكره، ومتى نسي الله حتى يفتكره؟ أنا أعلم أنك لا تقصدين، ولكني أحببت أن أصحح. انتبهي انتبهي، أحببت أن أصحح لك ولعموم المسلمين مثل هذه الكلمة التي أشيعت على الألسنة. أما الابتلاء قد يكون بذنب كما تفضلت يا أختاه، وقد يكون لرفع الدرجات وتكفير السيئات، والله أعلم. نعم،
جزاك الله خير
وجزاك يا أختاه. أختنا هالة.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا والدتي ماتت من حوالي 6 شهور.
رحمة الله على والدي وعليها.
الله يخليك. بس إحنا شفنا لها رؤية، اللي الشيخ اللي قال لنا إنها بتتعذب في قبرها، فإحنا مش عارفين نعمل إيه.
الشيخ قال لكم إيه؟
إنها بتتعذب في قبرها.
تعملوا إيه؟
بتتعذب في القبر بتاعها.
أيوة أيوة أيوة. هل كانت هل كانت أمك مصلية؟
كانت بتصلي، بس اخر ايامها يعني تعبت جدا.
هل كانت محجبه؟
وحجت كذا مره وعملت مره.
طيب طيب. يا اختي، ما دامت امك موحده وماتت على التوحيد وكانت تحافظ على اعظم فريضه في الاسلام بعد الشهادتين وهي الصلاه وكانت محجبه، فإنا نرجو من الله لها الجنة، فإن عقيدتنا أننا نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء من النار، والله أعلم. أم أحمد من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أم أحمد.
عندنا في تونس صلاة الظهر على الساعة 12 النهار و25 دقيقة.
إيه؟
لا تصلى جماعة إلا قبل العصر بساعة.
استني يا أختي.
يصلي زوجي وحده.
إيش قلتي؟ ماذا قلتي؟
الظهر في تونس منتصف النهار و25 دقيقة، لا تصلى جماعة إلا قبل العصر بساعة، وزوجي يصليها وحده وبعدها يذهب إلى الجامعة ويصليها جماعة، هل يجوز هذا؟
الله تعالى قال إن الصلاة. يا أختي،
طفل عمر وعندي طفل عمر وعامين، عندما أصلي يؤذيني بالضرب وينزع ريش جيبي.
لا يا أختي،
أنه يلعب.
يا أختي،
السؤال الثاني قبل الشيخ.
أنا ما سمعتش السؤال الثاني. السؤال الثاني،
عندي طفل عمره عامين.
إيه؟
عندي ولد عمره عامين.
إيه؟
يؤذيني بالضرب عندما أصلي وينزع ريش جيبي ويظن أنه يلعب معي، يخذبني في صلاتي، هل هذا صلاتي؟
طيب
السؤال الثالث.
تفضلي. طيب الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فأنا أحرض نفسي وهذا الأخ التونسي وسائر عموم المسلمين من الرجال أن يصلوا الفرض في وقته في جماعة، وأما عموم النسوة فليصلين الفرض في وقت الفضيلة. وأما الصبي الصغير الذي ينزع لأمه الحجاب عند صلاتها الفريضة أو النافلة فيجب أن ينهى عن ذلك، وإذا كان سنتين فلا نمكنه من ذلك. نعم، أما إذا كان 5 سنين و4 سنين ونص وكذا ننهاه نهيا شديدا عن ذلك، لأن الحجاب إذا رفع عن رأس المرأة فصلاتها لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والله أعلم. نعم، أم هاجر من الجيزة.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
الله يحييك وعليك السلام.
الله يبارك لك. لو سمحت يا شيخ، عايز اسال حضرتك كذا سؤال. الله يبارك لك. بالنسبة لصلاة القيام بالليل، انا بصلي العشاء وبصلي ركعتين الشفع وباخر الوتر لحد القيام بالليل، بصلي القيام وبختم بالوتر، وبعد احيان بختم بصلي 3 ركعات وتر وبتسليمة واحدة وبختم على كده، فهل صلاتي كده صحيحة ولا بيبقى
في الجواب بحول الملك الوهاب؟ أنت سلكت مسلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث كان يؤخر صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر، لأنك واثقة بتوفيق الله أن الله سينعم عليك وتقومين تتهجدين وتصلين ما قدر الله لك أن تصلي ثم تختمين بالوتر، هذا أولا. وأما صلاة الوتر 3 ركعات متصلة بتشهد واحد فقد أصبت الحق، حتى لا يتشبه الوتر بصلاة المغرب فيكون به تشهدين، والله المستعان. نعم. أمة الله من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا أختاه.
أنا إن شاء الله الدخلة فتحت يوم الجمعة. وحصل له الظهر وكده القافلة تأتي يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هتزوقني. فبقولوا لي صلي الظهر بعد صلي العصر بعد الظهر، هل يجوز يا شيخ؟
لا يجوز. لا
يعني مع السفر بعيد يعني.
أنت 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 يعني هتسافري في بلد أخرى؟
أيوة.
لا يجوز لك أن تجمعي العصر مع الظهر إلا إذا فارقت بيوتات بلدك. هل فهمتي؟
يا فضيلة الشيخ يعني هو يعني هيركب عربيات وكده يعني، ويعني هياخد ويجي ساعة في الطريق.
يا أختاه أنت حضرتك هتصلي الظهر وتتجملين وتتزينين وترتدين فوقها الجلباب والنقاب، لا يجوز لك أن تستجمع العصر مع الظهر وأنت في محل إقامتك ببلد أبيك، لا يجوز.
يعني يا فضيلة الشيخ يجوز يعني يصلي العصر بعد ما يجوز؟
لا يجوز لا يجوز. أي نعم نعم. تفضل تفضل يا أخي تفضل. نعم.
من سكتنا دين الإسلام.
حياكم الله.
إني من 20 سنة كانت نظرة مدار إذا طلع لها دفتر عيلة لأخواني إنهم إنها تذبح جدي وتوزع مصاري منها يعني مدار. فالدفتر العيلة ما طلع لأخواني، طلع لأمي نسبة لأخواني لأخواني هم. فهل إنه تصح النذر لأمي يعني إنها توفي النذر أو لا؟
لا. على كل حال على من نذر أن يوفي بنذره إذا كان ما علق النذر عليه قد تحقق. ثم إنني أذكر أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر في كتابه فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ثم إنني أحذر المسلمين والمسلمات من النذر لأنه لا يستخرج إلا من البخيل، كما أخبر بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم. نعم نعم. هات يا أخي خالد بن سهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا شيخ.
حياك
الله يكرمك. مدي معي مبلغ أديته الواحد شغل بيه.
نعم.
فأنا طبعا بزكي مالي كل اللي بيجيني بزكيه، يعني زكني 1000 بزكيها، زكني 2 بزكيهم.
تمام.
هل ده صحيح ولا أزكي المبلغ كله؟
لا يعني حضرتك مثلا معاك 10,000 جنيه وشغل وشغلتهم ربنا رزقك عليهم ب5,000 جنيه، يبقى المجموع الفلوس 15,000 من الجنيهات، فالزكاة للأصل والفرع للأصل والربح، فهتطلع على 15,000 على كل 1000 25 جنيه. نعم.
طب معنا سؤال تاني.
تفضل.
معايا محل هبيعه.
محل ايه؟
على أساس يعني هشتري به بيت والبيت للإيجار. أبلع زكاة ولا ايه نظامه؟
زكاة
المبلغ
إيه؟
اللي بيجيني منه
زكاة ايه؟
معي محل هبيعه فالمبلغ اللي هيدي منه ده ازكيه ولا ايه نظامه؟
انت معاك محل.
اي
المحل هتبيع يعني المحل نفسه ولا البضاعة؟
أي. الملك.
الملك هتبيعه اذا أي. بعته خلاص ما في زكاة. انت بعت المحل ب100,000 جنيه وهتشتري به شقة، لا زكاة عليك في هذا، لان متى تكون الزكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن أنا مجرد ما بعت المحل وتسلمت المال اشتريت الشقة فورا أو اشتريتها بعد شهر أو شهرين أو 5 أشهر فلا زكاة علي. لماذا؟ لأن المبلغ لم يحل عليه الحول الهجري. والله أعلم.
شكرا لك.
حياك الله. نعم نعم يا أستاذ. طيب فبارك الله فيكم. الحديث الذي ثبت في صحيح الإمام مسلم هو حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. وحديث آخر في سنن الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني صباحا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية يعني مساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الله أكبر. انظروا إلى هذا الفضل الكبير وإلى هذا الثواب العظيم. وهذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله، بل هناك من أهل العلم من صححه. طيب ولا شك أن الحسن من أنواع الحديث الصحيح كما هو معلوم لديكم. وحديث أنس الذي ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يعني بيخدم الرسول خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام. الله، وممكن استخدم واحد يهودي خادم؟ ممكن إذا أمنت الفتنة وكان أمينا، لأن المعروف عن اليهود الخيانة والغدر وعدم الأمانة، فلو وجد فلتة أمينا فلا بأس من استخدامه كخادم. نعم، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه. الواحد لما يروح يعود المريض، إذا ذهبت إلى عيادة المريض أين تقعد؟ تقعد عند رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة أرجو أن تنتبه إليها، إذا ذهبت لعيادة مريض فالأجدر بك أن تقعد عند رأسه كما فعل نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. طب لو قعدت عند رجليه حرام؟ ليس حرام. طب مكروه؟ ليس مكروه، لكن الأولى والأفضل والأحسن والأكمل والأتم والإصابة للسنة أن تجلس عند رأسه. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس اليهودي قال له أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه الكافر وهو عنده، فقال الرجل الكافر أبو الغلام أطع أبا القاسم. يعلم هذا الكافر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، فالأب تمنى الخير لولده مع أنه محروم منه. سبحان الله، قال أطع أبا القاسم فأسلم، أي أسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هل يفهم من هذا أنك لو علمت بمرض كافر من الكفار يهودي أو نصراني تعوده؟ نعم، لك أن تعوده إذا شممت رائحة الاستعداد منه للدخول في الإسلام، فتعوده حتى تدعوه إلى الله عز وجل، لعل الله أن ينعم عليه بأجل نعمة وهي نعمة الإسلام، وليكن ذلك على يديك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب خير لك من حمر النعم، هذا شيء كان نفيس وغالي عند العرب، زي ما نقول الوقت سيارة عيون مثلا ب3 مليون جنيه أو 2 مليون جنيه، فكان الحمر دي الإبل كانت إبلا نفيسة غالية الثمن وذو قيمة عالية وسامية عند العرب. طيب ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أصبعه في فيه ريق، يجيب ريق كذا ثم يضع على التراب ثم يضع على المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. سبحان الله، التراب طاهر والريق طاهر، اجتمع طهوران، فبفضل الله أولا ثم بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الشافي هذا المريض، لو كان عند القائل والمريض يقين على كلام الله جل وعلا ويقين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفاصل ونواصل إن شاء الله.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله تعالى. إذن يضع الإنسان سبابته ليأخذ شيئا من ريقه ثم يضعها على التراب ثم يضعها على المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وقد ثبت أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى، يمسح على المريض كده بيده اليمين ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وأنا أحذرك أن تقول أشفي، لأن أشفي الهمزة كده فوق معنى أهلك، وإنما الصواب اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. أي نعم. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى بسم الله كام؟ ثلاثة. وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كام؟ سبعة. فإن قال ذلك بيقين رفع الله تعالى عنه وجعه بتوفيق الله. كذلك أيضا ثبت عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: لا بأس، طهور إن شاء الله، أي ما بك بأس وما أنت فيه طهور، رافع للدرجات ومكفر للسيئات ومكثر للحسنات، أي نعم لا بأس طهور إن شاء الله. ورب قائل يقول: لماذا قال إن شاء الله؟ أما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعونا أن نعزم المسألة ونجزم فلا أقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت، ولكن أعزم المسألة فإنه لا مكره لله. فهذا الحديث خبري، يعني الجملة خبرية، بارك الله فيك، أي نعم. فلا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. طيب، كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. يعني أنت حاسس بألم، بمرض، بوجع، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: أي جبريل، بسم الله أرقيك ومن كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. مرة أخرى أعيد رقية جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وهو يرقي نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، قال إيش؟ قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أي نعم. وقد ثبت أيها الأحبة في الله تعالى أيضا أن الإنسان مستحب له أن يسأل عن المريض وعن حاله، فقد ورد في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الحسن: أصبح بحمد الله بارئا، أي نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. والإنسان يقول هذا إذا أيس من حياته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت كان عنده قدح فيه ماء، قدح فيه ماء، أين وهو يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. هذا الحديث بعض إخواننا يردده ولكنه ضعيف السند، هذا الحديث ضعيف السند، بارك الله فيك. وورد في البخاري ومسلم حديث ابن عباس أن حديث ابن مسعود أن ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني مريض، فمسعود مس الرسول فقال: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي نعم. وكذلك إذا أنت التقيت بأحد من أهل المريض فوصي أهل المريض خيرا بالمريض، أي نعم، لأن المريض بيبقى تعبان وعنده ضيق في صدره فينبغي أن نوصي أهل المريض خيرا به. كذلك أنا ألفت النظر أنه يجوز للنساء أن يعودوا الرجال الأجانب، لأن أبا بكر الصديق وبلال رضي الله تعالى عنهم كانوا مرضى، فقامت عائشة بعيادتهما. هتقول ماذا تقول؟ إن أبا بكر والد لعائشة أم المؤمنين وليس أجنبي. أقول نعم، ولكن بلال أجنبي، ومع ذلك عادته. وقد ترجم لذلك الإمام البخاري في صحيحه باب عيادة النساء للرجال. أي نعم، فإذا أمنت الفتنة وكان هناك ستر وصيانة وعفاف وأمنت الفتنة، فلا حرج من أن تعود النسوة الرجال، وكذلك يعود الرجال النساء عند أمن الفتنة وعند وجود المحارم. وكذلك كما أنت تعود الرجال تعود الصبيان الصغار، وتعود المغمى عليه، لأنك أنت بعيادتك للمريض تريد أن تدخل السرور عليه. فكما تريد أن تدخل السرور على الرجل الكبير الذي ابتلي بالمرض، كذلك أنت تريد أن تدخل السرور على الطفل، لعل ذلك يكون سببا في شفائه. وحينما تعود المريض ترى العافية التي أنت منعم بها، فتستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. أسأل الله الشافي أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الساعة 6:45 في الأحد القادم، لنعيش مع فقه الجنائز إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا،
ونرجو الله غفرانا،
ونرجو الله غفرانا.